وهذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع.
وكذلك لو قيل له هذه المرأة ليست زوجته وهي زوجته فتأول وقال والله ليست زوجتي ويريد ليست زوجتي قبل العقد عليها، صحيح هذا ولا صحيح؟
صحيح،
لكنه مظلوم. أما من ليس ظالما ولا مظلوما فاختلف العلماء في جواز التأويل، فبعضهم قال إنه جائز وبعضهم قال إنه جائز غير جائز، والأقرب أنه ليس بجائز، لأن من المعلوم أن المتأول سوف يكون الأمر على خلاف ظاهر كلامه ويطلع عليه، وحينئذ يتهم بإيش؟ بالكذب، ثم لا يصدق بعد هذا، ثم إنه يفتح على الناس باب التلاعب بالحقائق، فسين الإنسان كل شيء يتأول فيه. فالصواب أنه حرام، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن التأويل إذا لم يكن بحق فإنه غير جائز. ومن هذا الحديث يقول آخر حديث لقد أنا مضيق عجب الله
من صنيعكما،
لقد عجب الله من صنيعكما. العجب هنا بمعنى استحسان الشيء، استحسان الشيء والرضا به. والعجب نوعان، الأول أن يكون العجب لخفاء الشيء على المتعجب فيأتي مباغتا له فيتعجب، وهذا لا تحل إضافته إلى الله. والثاني العجب بمعنى خروج الشيء عن نظائره أو استحسانه، فهذا جائز، جائز على الله عز وجل، ودليله في القرآن والسنة. قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون، هذا في القرآن، نعم هكذا الآية، فيها قراءة سبعية صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بل عجبت ويسخرون، فيكون العجب ثابتا بالقرآن. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني قرب تغييره، ينظر إليكم أزيلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. الشاهد قوله، الشاهد قوله عجب ربنا من قنوط عباده، فإن هذا محلا يدعو إلى العجب لخروج الشيء عما ينبغي أن يكون عليه، فإن الذي ينبغي للعبد أن لا يقنط من رحمة الله وأن ينتظر الفرج من الله عز وجل، وانتظاره الفرج عبادة يزداد به أجرا عند الله. ثم إن الشدة إذا وقعت به تجده دائما يلهج إلى ربه عز وجل بالمعافاة منها فيكسب بهذا أجرا، وتكون هذه العلة تكون ثوابها عند الله أعظم وأعظم. ثم إذا جاء الفرج بعد الشدة وانتهاء الشدة صار له طعم أشد ذوقا. الحاصل أن نقول العجب نوعان، عجب بمعنى الاستحسان أو خروج الشيء عما ينبغي أن يكون عليه فهذا ثابت لله، وعجب بمعنى جهل الجهل بالشيء فيأتي على غرة فهذا لا يجوز إثباته لله عز وجل لأنه نقص. نعم. وفيه أيضا دليل على تلهية الصبيان وأن يلهيهم ويسليهم ويقول إن شاء الله الآن الحين نجيب لك كذا ونجيب لك كذا، نعم مما يصدق فيه، ولا بد أن يصدق لأن الصبيان إن تعودوا الكذب من رب البيت فسيكثر فيهم الكذب. نعم سليم.
إننا اشتغلنا يا شيخ عام الضيف وجاء الصبيان يا شيخ نقارن بينهم الصبيان محتاجين مثل ما محتاج الضيف.
اي نعم. والسؤال
السؤال يا شيخ ما ادري صنيعهم هذا وعلى كل حال انه صار ما شاء الله عليهم
طيب يا صار إلى صار ما شاء الله عليهم وش أنت بتعذر يا سليم؟ الصبيان بارك الله فيك يمكن يعطونهم من طعام البيت بعد انتهاء الضيف، لكن هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ما في إشكال لأن حجة صار ستزول عن قرب.
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته نوم الصبية وأطفي السراج وقربي للضيف ما عندك، قال فنزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
الله.
وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه، فقال ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فانطلق به إلى رحله، وساق الحديث بنحو حديث جرير وذكر فيه نزول الآية كما ذكره وكيع.
في هذا الحديث بسياقه جني على الجملة الدعائية بلفظ الماضي رحمه الله، أن يقال في الدعاء رحمه الله، وهذا الذي مشى عليه الناس قديما وحديثا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه، ويقولون قال المؤلف رحمه الله، ويقولون أوصاف فلان رحمه الله، يعبرون بالماضي. وهذه الجملة ليست خبرا حتى يقال ما أعلمك أن الله رحمه، لكنها دعاء جاءت بصيغة الماضي كأنك لثقتك بالله تجزم بأنه وقع. استبدل بعض الناس الآن يقولون فلان يغفر الله له، فلان يرحمه الله، وهذا وإن كان جائزا لكن الماضي أولى، لأنه اللفظ المعتاد عند أهل العلم. ونقول في يغفر الله يرحمه الله ما قلنا في رحمه الله، هل تجزم أن الله يرحمه في المستقبل؟ ما تدري، فهما سواء، لكن الأولى التعبير بالماضي أقوى رجاء وتفاؤلا من المضارع. نعم يا يحيى. والله ما أدري عنك، أنت أرخص. عجب الله عجب الملائكة، يعني الله والملائكة، هذا افتراء على الله، كذب على الله. هل أحد يشهد بأن الله أراد عجب الله عجبة الملائكة؟ غلط عظيم، افتراء على الله كذبا. وأيما أعظم، أن يعجب الله أو تعجب الملائكة؟ الأول، أن يعجب الله عز وجل. فهم يحرفون الكلام عن مواضعه وسيسألون يوم القيامة عن هذا. القرآن بين واضح، ما في التباس ولا إلغاز ولا أحاج. ثم يأتي هؤلاء الطرطمان ويقول المراد عجبة الملائكة. نعم عبد الله. عبد الله،
بعض الناس يشوفون الحديث هذا على ان الفاعل هو ايوب الانصاري رضي الله عنه.
نعم.
وهنا في لفظ الحديث يقول ابو طلحه
وهو أبو طلحة لا شك.
ليس أبو أيوب.
ليس أبو أيوب، لكن لا جائز أن تتعدد إذا صح أنه أبو أيوب فهو متعدد. القصة متعددة. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب إكرام الضيف وفضل إيثاره: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد منهم يقبلنا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب، فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال: محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة، فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل، قال: ندمني الشيطان، فقال: ويحك ما صنعت، أشربت شراب محمد؟ فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك وآخرتك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك، وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم. إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم. وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. فقال: اللهم أطعم من أطعمنا وأسق من أسقاني، اللهم أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني. قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي، وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهن، فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطعمون أن يحتلبوا فيه، قال: ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا، ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه. قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ قال: قلت: يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني، فقلت: يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إحدى سواتك يا مقداد.
إيش؟
إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت: يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقض صاحبينا فيصيبان منها؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يسلم سلاما يسمعه اليقظان ولا يستيقظ منه النائم. وهكذا ينبغي للإنسان إذا دخل مكانا فيه نوم وفيه يقظة أن يسلم سلاما يسمع اليقظة ولا يوقظ النائم، من أجل أن يتحاشى أذية الإنسان، لأن النائم لا يحب أن يوقظه أحد، لا سيما إذا كان مشتهيا للنوم، وكان ممن إذا استيقظ أثناء النوم لا ينام، لأن يعني بعض الناس إذا استيقظ أثناء النوم لا ينام. وفيه حسن خلق النبي حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من جهة أنه لما رأى الإناء الذي كان يشرب منه الماء اللبن ليس فيه شيء لم يدعو على من شربه، بل قال اللهم أطعم من أطعمنا وأسق من سقانا، وكان بصدد أن يدعو على من شربه، ولكن لحسن خلقه ورباطة جأسه وطمأنينة قلبه دعا بهذا الدعاء، فيسر الله له أباقة هذا، وقام واحتلب العنز وجاء إليه باللبن. وفيه أيضا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم من حيث القسمة بينه وبين الرجال الذين معه، فلم يكن يرى لنفسه حقا في مثل هذا، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أيضا استحباب شرب اللبن، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا شربه يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، وأما الماء فيقول زدنا خيرا منه، والفرق ظاهر. وفيه فوائد أيضا تظهر للمتأمل. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن سمين قال حدثنا سليمان بن المغيرة بهذا الإسناد، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى جميعا عن المعتمر بن سليمان واللفظ لابن معاذ، قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي عن أبي عثمان، وحدث أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية؟ أو قال أم هبة؟ قال لا بل بيع، فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، قال ويم الله ما من 30 و100 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه وإن كان غائبا خبأ له، قال وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملته على البعير أو كما قال.
هذا أيضا فيه البركة فيما رزق الله عز وجل، فكم من شيء قليل نفع كثيرا، وكم من كثير لم ينفع إلا قليلا. وفي قول 30 و100 دليل على أن الإنسان يبدأ العدد من اليمين، كما هي قاعدة الكتابة أن تبدأها من اليمين. وأما قول الناس مثل 1421 فهذا خلاف ترتيب العرب. العرب يبدأون من اليمين فيقولون سنة 21 و400 و1000 كالكتابة تماما. نعم نعم.
فيندم على ذلك، فأليس هذا
يكون من الله؟ ندم؟ نعم.
فهنا في حديث
المكتاب
قال
الندم
من الشيطان.
نعم.
فهل
هي من
الشيطان؟
نعم. إنما الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الشيطان يحزن الإنسان الندم، ويدخل على الإنسان الحزن، ويدخل على الإنسان الفرح بالسوء، ويدخل الإنسان الغم بالحسنى. هنا يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلهم عن المعتمر، واللفظ لابن معاذ. قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة، ومن كان عنده بثلاثة، من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو ساد بخامس بسادس أو كما قال. وإن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر بثلاثة. قال: فهو وأنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر. قال: وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك؟ قال: أوما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم. قال: فذهبت أنا فاختبأت، وقال: يا غنثر، فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا، وقال: والله لا أطعمه أبدا. قال: فأيم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال: حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر. قال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار. قال: فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. قال: وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل فعرفنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، إلا أنه بعث معهم فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال.
هذه فيها مسائل وفوائد، منها شدة صحبة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يلازمه حتى في البيت حتى ينام. ومنها جواز امتناع أكل الأضياف حتى يقدم صاحب المحل، ولكن إذا علمنا أن صاحب المحل لا يتأثر بذلك فلا بأس أن يأكل، خصوصا إذا قيل لهم كلوا. ومنها أن الإنسان عند الغضب قد يقول قولا ربما يندم عليه، لأن أبا بكر سب ابنه وقال يا غنثر، سب لأنه ظن أنهم مفرطون في عدم إلزام الضيوف بالأكل. ومنها اختفاء الإنسان إذا خاف من ضرب أبيه أو أخيه الأكبر أو ما أشبه ذلك، لأن الإنسان يريد أن يدافع عن نفسه، فإذا خاف من ضرب أبيه أو أخيه الأكبر فلا حرج أن يختبئ حتى تهدأ يهدأ الغضب. ومنها جواز الحنث إذا كان خيرا، فإن أبا بكر رضي الله عنه أقسم أن لا يأكل ثم بعد ذلك أكل، فهذا خير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وهكذا أيضا كل أفعال الخير، إذا رأيت غيرها أفضل منها فأعدل عن المفضول إلى الفاضل. ولهذا كان القول الراجح أنه يجوز إبدال الوقف بما هو أنفع. يعني إنسان مثلا عنده محل موقوف، ولكن الناس أعرضوا عن هذا المكان وصار غيره أنفع منه، فنقول: لا بأس أن تبيع هذا الشيء وتنقله إلى ما هو أفضل، خلافا لمن يقول إن الوقف لا ينقل إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية. قيد هذا يا سمير، قيده. نعم.
حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا سالم بن نوح. قوله لا وقرة عيني لا هي الآن أكثر، قال لا وقرة عيني، قال أهل اللغة قرة العين يعبر بها عن المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان ويوافقه. قيل إنما قيل ذلك لأن عينه تقر لبلوغه أمنيته فلا يستشرف لشيء فيكون مأخوذا من القرار، وقيل مأخوذ من القر من القر بالضم وهو البرد، أي عينه باردة لسرورها وعدم مقلقها. قال الأصمعي وغيره أقر الله عينه أي أبرد دمعته، لأن دمعه لأن دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن حارة، ولهذا يقال في ضده أسخن الله عينه. قال صاحب المطالع قال الداودي أرادت بقرة عينها النبي صلى الله عليه وسلم فأقسمت به، ولفظة لا في قولها لا وقرة عيني زائدة ولها نظائر مشهورة، ويحتمل أنها نافية وفيه محذوف أي لا شيء غير ما أقول وهو وقرة العين، وهو وقرة عيني لهي أكثر،
فهي
وهو قوله وفيه محذوف أي لا شيء غير ما أقول وهو وقرة عيني لهي أكثر منها،
فهي أكثر منها
لهي أكثر
لهي. هل إن صح الرواية إن بالكسر وأنها قسم فلعل هذا قبل النهي عن الإقسام بغير الله عز وجل، أو أنها لم تطلع على هذا. نعم لا ليس من السنة، هذا حسب العادة، العشاء متى ما أتاد الناس تعش، كان الناس يتعشون بعد العصر ثم صاروا يتعشون بعد المغرب ثم صاروا الآن يتعشون بعد العشاء، لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، وفي لفظا قبل العشاء العشاء، فهذه مسألة تعود للعادة ما هي مالها. نعم نعم هذا من شدة الغضب، من شدة الغضب، بدل من يقول كلوا هنيئا يقول لا هنيئا، كان يقول كلوا لا هنأكم الله ليش تأخرون. نعم عتابي. نعم عتاب. نعم ايش نعم التأويل للمظلوم جائز. نعم
وذكر عن إبراهيم عليه السلام حينما كان يسافر مع امرأته يعني سارة كانت الملك في تلك البلد يعني يريدها.
نعم
فقالت إن هي أختي.
نعم
فبذلك يعني امتنع عن أن أختها وكذا.
نعم
وعد هذا كذبا.
نعم
فهل يعني
هذا قال العلماء تورع من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن قوله أختي بالنسبة للملك كذب عليه ما هي أخته، لكن بالنسبة لنيته هي أخته، فعده كذبا بناء على ما يتراءى للملك، فهو من باب الورع. نعم يا سليم.
الشيخ الله سبحانه وتعالى إجازة الإنسان على الحسنة إذا صار من قصد الحسن، أبي بكر قال
كلوا لا هنيئا وجعل
الله البركة في الطعام.
نعم هذا الغضب بارك الله فيك ما يؤاخذ به الإنسان، لو طلق ما وقع الطلاق، لو اعتق عبده ما وقع العتق، لو حلف من عقدت اليمين، الغضب الذي يفقد الإنسان صوابه لا عبرة به في كل شيء، عرفت؟
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب إكرام الضيف وفضل إيثاره حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح العطار عن الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال نزل علينا أضياف لنا قال وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل قال فانطلق وقال يا عبد الرحمن أفرغ من أضيافك قال فلما أمسيت جئنا بقراهم قال فأبوا فقالوا حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا قال فقلت لهم إنه رجل حديد وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى قال فأبوا فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم فقال أفرغتم من أضيافكم قال قالوا لا والله ما فرغنا قال ألم آمر عبد الرحمن قال وتنحيت عنه فقال يا عبد الرحمن قال فتنحيت قال فقال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت قال فجئت فقلت والله ما لي ذنب هؤلاء أضيافك فسلهم قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء قال فقال ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم قال فقال أبو بكر فوالله لا أطعمه الليلة قال فقالوا فوالله لا نطعمه حتى تطعمه قال فما رأيت كالشر كالليلة قط ويلكم ما لكم ألا تقبلوا عن ألا تقبلوا عنا قراكم قال ثم قال أما الأولى فمن الشيطان هلموا قراكم قال فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكلوا قال فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بروا وحنثت قال فأخبره فقال بل أنت أبرهم وأخيرهم قال ولم تبلغني كفارة
بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث على ابنه وسبه وفيه أيضا دليل على كرم أبيه فقيل لأنه حلف في غضب ولم يملك نفسه والكلام في الغضب لغو لا عبرة به وقيل لأنه أراد إكرامهم وقد حصل وأن من حلف على لإكرام شخص فلم يبر بيمينه فإنه لا حنث عليه وهذه وحكم هذه المسألة عند شيخ الإسلام هكذا أن من أقسم على شيء إكراما ثم لم يبر صاحبه به فإنه لا حنث عليه لأن الإكرام حصل بيمينه لكن فيما قاله رحمه الله نظر والصواب أن الإنسان إذا حنث بيمينه إكراما أو خوفا أو لأي سبب فإنه لا بد أن يكفر لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام وفيه أن من ترك اليمين وحنث فيها لما هو أصلح فإنه أبر من الذي صمم على يمينه ولم يحنث لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف أبا بكر بأنه أبرهم حيث رضي أن يحنث ويبرهم
طعام قليل وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة
هذا فيه دليل على أن تكثير الأيدي على الطعام يوجب حلول البركة فيه وأن طعام الواحد يكفي الاثنين والاثنين يكفي الثلاثة أو يكفي الأربعة أيضا وهذا مشاهد أنه في الشركة البركة فكلما كثرت الأيدي على الطعام كثرت البركة فيه
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة حا وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وفي رواية إسحاق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر سمعت. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حاء.
الفرق بين قال وسمعت واضح، لأن سمعت صريحة في مباشرة، وقال يحتمل أنه رواه عن غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا الرواة إذا قال قال فلان ليس كقولي سمعت فلان. نعم.
حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حاء. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو بكر وأبو كريب حدثنا، وقال الآخران أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الرجل يكفي رجلين، وطعام رجلين يكفي أربعة، وطعام أربعة يكفي ثمانية. باب: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا أخبرنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معا واحد.
المعنى أن الكافر شره ليس له هم إلا ملء بطنه، وأما المؤمن فإنه ليس كذلك، ويكفيه ما يقوم به أو ما تقوم به حياته، وهذا هو الواقع. لكن لما تقدم الطب وتقدم الناس صار الكفار يرتبون أكلهم أكثر مما يرتبه المسلمون اليوم، فتجد واحدا منهم يأكل أكلا يسيرا ولكنه لا يتقيد بثلاث أكلات أو أربع أو خمس، يأكل أكلا يسيرا ثم كلما جاء أكل، فصار أصح وأنفع، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نعم نعم. أي خذ زيادة يؤخذ بالزائد. نعم.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير قال حدثنا عبيد الله حاء. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن خلاد ابن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع نافع قال: رأى ابن عمر رضي الله عنهما مسكينا فجعل يضع بين يديه قال: فجعل يأكل أكلا كثيرا. قال: فقال: لا يدخلن هذا علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء.
رضي الله عنه، هذا من ورعه رضي الله عنه، يعني فكأن هذا المسكين أشبه الكافر في كونه أكل كثيرا، وكل ذلك من احتياطه رضي الله عنه. وإلا فمن المعلوم أن الإنسان إذا كان جائعا وكان لا يؤمل أن يجد طعاما عن قرب فإنه سوف يأكل أكلا كثيرا ويعذر بهذا، بخلاف الإنسان الذي أكله عنده متى شاء أكل، فإن الأولى أن يقتصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، ويعود نفسه، لأن الإنسان إذا اعتاد شيئا اعتاده. وقد يشق على المرء أن يفعل كذا، لكن إذا عود نفسه ومرنها سهل عليه ذلك. نعم يلا يا نهار. السبع سبع ايش؟
يعني
السبع
الذي
ياكل الكافر، اي ما يتبين لهذا الظاهر. المراد بذلك المبالغه في كثره الاكل، والا من ناحيه الخلقه واحده، الكافر والمؤمن واحد.
كيف نجمع بين هذا وبين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابه ان ياكلوا بسبعه ابطن؟
ايش؟
أن يأكلوا بسبعة أبطن.
سبعة إيش؟
أبطن أو أمعاء.
إي.
كما في معاوية.
هذا لا أعرفه إلا عن معاوية. نعم. لكن هذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مناقب معاوية رضي الله عنه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا الرجل سيكون خليفة. والخليفة سيأتيه من كل نوع من أنواع الطعام. فلو كان على معن واحد ما تحمل إلا نوعا واحدا أو نوعين، فإذا وسع الله بطنه صار يأكل أكثر كما شاء. ولذلك لما عابت الرافضة معاوية بهذا الحديث أجاب عنه شيخ الإسلام بمثل ما سمعت. نعم. لو قطعنا لكن ان شاء الله خير. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
عندي شيء مهم مع هذا. سليم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأشربة في باب المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر ابن عمر. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز فضافه ضيف وهو كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في مع واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه أولا أن الكافر يضيف، إذا نزل ضيفا فإنه يضيف، ولكن هل يشترط في هذا أن يرجى إسلامه أو مطلقا؟ الظاهر الإطلاق أنه يضيف، لأن هذا من محاسن الدين الإسلامي، والغالب أنه إذا ضيف فإنه يهتدي ويسلم كما حصل لهذا الرجل. وفيه من آيات الله عز وجل أن هذا قبل أن يسلم شرب حلاب سبع شياه، ولما أسلم لم يستطع أن يشرب أكثر من واحد. وهذا يدل على أن الشيء، على أن كون المؤمن يأكل بمعا واحد والكافر بسبعة ليس عن إرادة الإنسان، ولكنه شيء يكون في النفس بسبب الإسلام. نعم.
باب لا يعيب الطعام. حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال زهير حدثنا، وقال الآخران أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه.
نعم. عيب الطعام ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون مجرد خبر وهذا لا بأس به، والثاني أن يكون أن يراد به السب وهذا هو المنهي عنه. فمثلا إذا قدم إلى الإنسان طعامه في البيت وقال إن الطعام اليوم محترق أو إنه ليس فيه ملح أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه مجرد خبر. الشاه مر حلو، التمر يابس رطب، وما أشبه ذلك. أما إذا قصد العيب فهذا هو الذي ليس من خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وهذا يقع كثيرا فيما إذا دعي الإنسان إلى وليمة وقدمت الوليمة وصارت لا تعجبه، إما لرائحتها وإما لعدم نضجها وإما لأي سبب، فلا تعبها، إن اشتهيت فكل وإن لم تشتهي فلا تعب. هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما لو عاب الخالق عز وجل بأن سب التمر مثلا، يريد بذلك سب الخالق عز وجل، فهذا خطير جدا، هذا ربما يصل إلى الكفر والإنسان لا يدري. لكن كلامنا فيما إذا سب الطعام أو أخبر عنه باعتبار صانعه، فهذا هو الذي فيه التفصيل. نعم.
وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان الأعمش بهذا الإسناد مثله، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن عمرو وعمر بن سعد أبو داود الحفري كلهم عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ومحمد بن المثنى وعمر الناقد واللفظ لأبي كريب، قالوا أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهه سكت. وحدثناه أبو كريب ومحمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
أيها الإخوة والأخوات، وفي ختام هذه المادة نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يجزيه عن الأمة خير الجزاء. ومؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة التي شرفت بحقوق التسجيل والإنتاج لأشرطة الشيخ رحمه الله السمعية والمرئية، يسرها أن تضع بين أيديكم جميع الدروس والمحاضرات واللقاءات والخطب والفتاوى للشيخ محمد رحمه الله، ويسعدنا كثيرا أن نتلقى اقتراحاتكم وملحوظاتكم واستفساراتكم على عنوان المؤسسة: السعودية، عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف 06-364-5880-06-364-8880-0، ورقم الناسوخ 06-365-3332، ورقم صندوق البريد 2500 و1000. وكذلك على فرع الرياض الملز، شارع 40، رقم الهاتف 01-476-2945، ورقم الناسوخ 01-206-2565. وكذلك على البريد الإلكتروني الخاص بالاستقامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.